بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. لاحقة أصولية لا يستغني عنها طالب العلم يحسن ذكرها هنا تكميلا للفائدة، وهي أن تعلم أن الحكم الشرعي وهو خطاب الله أي كلامه النفسي المسمى في الأزل خطابا حقيقة على الأصح قسمان: الأول خطاب تكليف وإذن، وهو الأحكام الخمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وأدرج بعضهم على رأي مرجوح في هذا الصحيح والفاسد، وهما من خطاب الوضع الآتي بيانه في القسم الثاني. ووجه الحصر فيما ذكر على ما ذكر أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالبطلان أو بغيرها، فهو إما طلب أو إذن في الفعل أو الترك على السواء، والطلب إما طلب فعل أو ترك، وكل منهما جازم أو غير جازم، فطلب الفعل الجازم الإيجاب وغير الجازم الندب، وطلب الترك الجازم التحريم وغير الجازم الكراهة، والإذن في الفعل والترك على السواء الإباحة. وزاد جمع المتأخرون خلاف الأولى فقالوا: إن كان طلب الترك الغير الجازم بنهي مخصوص فكراهة، وإلا فخلاف الأولى. وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغيره، ويسمى الفرض واجبا ومحتوما ومكتوبا ولازما، خلافا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ويسمى المحرم حراما وإثما وسيئة وقبيحا وحرجا وعقوبة ومحظورا وذنبا ومعصية ومزجورا عنه ومتوعدا عليه أي من الشرع، ويسمى المندوب أولى وسنة ومستحبا وتطوعا وطاعة وقربة ونفلا ومراقبا فيه، ويسمى المباح موسعا فيه وحلالا وطلقا وجائزا. والحكم الشرعي إن تغير تعلقه من صعوبة على المكلف إلى سهولة عليه، كأن تغير من الحرمة إلى الإباحة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر، فالحكم المتغير إليه يسمى رخصة. واجبا كان كأكل الميتة للمضطر، أو مندوبا كالقصر للمسافر سفرا مباحا يبلغ ثلاثة أيام، أو مباحا كالسلم وهو البيع الموصوف في الذمة بلفظ السلم، أو خلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم، وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير كوجوب المكتوبات، أو تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام فعزيمة. والصحيح في العبادات ما وافق الشرع في وقوعه بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا من أركان وشروط ولو في ظن فاعله، وإن لم يسقط القضاء. وقيل هو ما أسقط القضاء: فمن صلى محدثا ظانا طهارته ثم تبين حدثه صلاته صحيحة على الأول لموافقتها الشرع اعتمادا على ظنه، باطلة على الثاني. وكذا صلاة فاقد الطهورين لوجوبها عليه حينئذ على حسب طاقته، فهي موافقة للشرع. وفي المعاملات ما ترتب عليه آثاره، وهو ما شرع ذلك العقد له، كالملك في البيع، وحل الوطء في النكاح، وحل الانتفاع في الإجارة إلى غير ذلك. وضد الصحيح الباطل. فالفرض من حيث وصفه بالفريضة ما يثاب فاعله على فعله ويعاقب على تركه، والسنة من حيث وصفها بها ما يثاب فاعله عليه ولا يعاقب على تركه، والحرام ولو باعتبار ظن المكلف من حيث وصفه بالحرمة ما يثاب تاركه إذا تركه امتثالا، ويأثم فاعله إذا أقدم عليه عالما بتحريمه. والمكروه لا يعذب على فعله ويثاب على تركه إن تركه امتثالا. والمباح من حيث وصفه بالإباحة فعله وتركه على السواء، لكن إذا نوى المكلف بفعله المباح التقوي للطاعة أو النشاط لها مثلا أثيب عليه. كذلك يأثم بما إذا فعله للتقوي على المعصية مثلا. الثاني خطاب وضع وإجبار، وهو وضع الأسباب والشرائط والموانع والتقديرات، فنصب الأسباب كجعل ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وكجعل أوقات الصلاة سببا لوجوبها، ونصب الشروط كجعل الحول شرطا في الزكاة، والطهارة وستر العورة شرطا في الصلاة، ونصب الموانع كجعل الدين مانعا من وجوب الزكاة في قول، والنجاسة مانعة من صحة الصلاة، ونصب التقديرات كإعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود، فالأول كجعل النجاسة المعفو عنها كالمعدوم وكذا سائر الرخص، والثاني كتقدير الملك للمعتق إذا قال لصاحب العبد أعتقه عني، وتقدير سائر انتقال الملك في البيع إلى البائع إذا تلف في يده قبل القبض. وقد يجتمع في الشيء الواحد خطاب التكليف وخطاب الوضع كالزنا، فإنه حرام وسبب لوجود الحد.
الحمد لله. تطرق الشيخ عليه رحمة الله تعالى عندما ذكر المواجبات والمهمات وتعريف الأبناء والبنات، ما يجب وما يحرم وما يباح وما يندب وما يكره، ألحقها بفائدة من الفوائد في علم الأصول، وهي كيف جاءنا في هذه الشريعة الغراء الطاهرة الكاملة معنى الواجب الفرض ومعنى المحرم الممنوع ومعنى المندوب المسنون ومعنى المكروه ومعنى المباح. فقال لاحقة أصولية تتعلق بعلم أصول الفقه لا يستغني عنها طالب العلم، يحسن ذكرها هنا تكميلا للفائدة. أن تعلم أن الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الله، خطاب الله تبارك وتعالى للمكلفين هو الحكم، خطاب الله الذي نعلم عنه ما يبلغنا الأنبياء والمرسلون، وكلام ربنا تعالى أزلي أبدي، ولكن يبرز لنا سره ومعناه بقوانا التي آتانا الله وملكنا إياه بما يعبر عنه الأنبياء والمرسلون في الأمر والنهي وفي الإباحة والتخيير. فيقول خطاب الله أي كلامه النفسي المسمى في الأزل خطابا حقيقة، المسمى في الأزل خطابا حقيقة، فجميع ما يبرز في عالم الصورة وعالم الخلق شيئا فشيئا إلى ما كتب الله تعالى من الأبد لأهل الجنة والنار، كل ذلك متفرع وناتج عن الأصل، والأصل خطاب الله تعالى الأزلي القديم الدائم، فيسمى ذلك الخطاب، وهو منقسم إلى قسمين. وإنما قال المسمى فزل خطابا حقيقة على الأصح، فإن من جعل الخطاب قبل وجود المخاطب خطابا بالمجاز، لأنه يحتاج إلى تنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الوجود، والذين اعتبروا ذلك وأنزلوا الموجود الذي سيكون منزلة الذي قد وجد قالوا خطاب حقيقة، ولا يترتب على ذلك حكم إلا من حيث الاصطلاح، وما كان وما هو كائن وما سيكون عند المكون سواء جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا قالوا في كلام سيدنا موسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله كشف الحجاب عن سيدنا الكليم حتى سمع والكلام لقدي وليس بحادث، كلامه كوصفه القديم لم يحدث المسموع للكليم. وهكذا ما يكون في الخطاب في القيامة ثم في الجنة، فكل من يكلمهم الله تعالى يكشف لهم عن سر ما في الأزل من كلامه، فما يكون الحدود إلا متعلقا بهم وبوعيهم، لذا قال خطاب وسماعهم، كما قال عن القرآن الكريم ما يأتي من ذكر من رب محدثين محدثين مجيء إليهم محدثين فهمهم له محدثين سماعه إياهم، أما هو فأزلي قديم. يقول قسمان: الأول خطاب تكليف والثاني خطاب وضع. فخطاب التكليف ما تعلق بفعل المكلف وقوله وسعيه أمرا ونهيا، وكلاهما على سبيل الوجوب أو الإلزام أو سبيل الندب والاستحباب. فالأمر على سبيل الإلزام قال واجب وفرض، على سبيل الاستحباب قال مندوب ومسنون، والنهي على سبيل القطع والجزم يقال حرام معذور، وما كان على سبيل الاستحباب والندب يقال له مكروه، وما سكت عنه فهو مباح، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم أشياء فلا تنتهكوها، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها. هاي فهي في دائرة المباح. فالقسم الأول الخطاب التكليفي، خطاب التكليف، خطاب التكليف أو الإذن، والثاني خطاب الوضع لا دخل للمكلف فيه ولكن الله وضعه للمكلف، هذا صحيح وهذا باطل وهذه عزيمة وهذه رخصة، لا دخل للمكلف فيه. إذن ففهمنا فيما يتعلق بالأحكام من خطاب الله أنه خطاب تكليف وإذن وخطاب وضع. فالأول خطاب التكليف والإذن، ومنه تأتي الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. وأما ما يتعلق بالصحيح والباطل فذلك من الخطاب الثاني وهو الخطاب الوضعي على الأصح. وكيف عرفنا من خطاب الله تعالى وجود هذه الخمسة الأحكام منحصرتان؟ قال وجه الحصر فيما ذكر على ما ذكر أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالبطلان أو بغيرها فهو إما طلب أو إذن في الفعل أو الترك على السواء. الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، وكل منهما الطلب في الفعل وفي الترك إما جازم أو غير جازم. فإذا كان خطاب الله لنا في أمر متعلق بطلب فعل جازما فهو الفرض، ولذا قال فطلب الفعل الجازم الإيجاب، وإن كان ما تعلق بخطاب الله لنا في شيء طلب فعل غير جازم فيقال له مندوب ومسنون، لهذا قال وغير الجازم الندب، كذلك طلب الترك، فإن كان جازما فهو التحريم وإن كان غير جازم فهو الكراهة. فأما إن تعلق خطاب الله تعالى نبذ بشيء على سبيل الإذن والجواز فهو الإباحة، ولذا قال والإذن في الفعل والترك على السواء هو الإباحة. قال وزاد جمع متأخرون خلاف الأولى، وهو داخل في طلب الفعل غير الجازم. وقال الذين فصلوا في ذلك وقسموا، إن كان طلب الترك الغير الجازم بنهي مخصوص فكراها، وإلا فخلاف الأولى. ولكن كما قال أما المتقدمون يطلقون المكروه على ذي النهي المخصوص وغيره، كل يقال مكروه. يسمى الفرض واجبا محتوما مكتوبا لازما، وإنما فرق بين الفرض والواجب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ورضوانه، فذهب إلى أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا يحتمل التأويل، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فالذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه ينقسم عنده إلى القسمين، فرض وواجب. والثواب على الفرض أعظم من الثواب على الواجب، والإثم على ترك الفرض أعظم من الإثم على ترك الواجب. فكل من الفرض والواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، إلا أنه لا فرق بينهما عند عامة الأئمة وعند أبي حنيفة. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فأما عامة الأئمة فالفرض والواجب والمتحتم واللازم والمكتوب عندهم شيء واحد، ولهذا قالوا يسمى الفرض واجبا ومحتوما ومكتوبا ولازما. كما أن المنهي عنه وهو ما طلب منا فيه بخطاب ربنا لنا الترك جزما، ما طلب الترك فيه جازما فهو الحرام، يسمى حراما محرما إثما سيئة قبيحا حرجا عقوبة محظورا ذنبا خطيئة مزجورا عنه متوعدا عليه، وهو كل ما خاطبنا الله فيه بالترك، طلب منا الترك على سبيل الجزم، فهو المعصية وهو المحظور وهو الذنب وهو الخطيئة وهو الحرج وهو العقوبة وهو الإثم وهو السيئة، فيطلق كل هذا ويقال المزجور عنه والمتوعد عليه، أي ما توعد الشارع بالعذاب عليه. كما أن المندوب المستحب هو ما طلب الله منا فعله على غير الجزم بغير جزم، هل يسمى أولى ويسمى سنة ومستحب تطوع طاعة قربة نفل، كما أيضا يسمى حسن ومرغب فيه، كله يدخل في معنى ما خوطبنا به في طلب الفعل فيه على غير سبيل الجزم. فنقول له أولى سنة مستحب حسن متطوع به مرغب فيه طاعة قربة نفل، علمنا ذلك. فأما ما جاء الإذن فيه في الفعل والترك فاستوى فعله وتركه يسمى مباح، يسمى موسع فيه، يسمى حلال، يسمى طلقا ومطلقا، يسمى جائز. إلا أن الجائزة أيضا يتناول الواجب والمسنون من باب أولى. والحكم الشرعي إن تغير تعلقه من صعوبة على المكلف إلى سهولة فيه، كان تغير من الحرمة إلى الإباحة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عن العذر، فالحكم المتغير ليه يسمى رخصة. مثل أكل الميتة للمضطر هي حرام، حرام أكل الميتة إلا للمضطر، يصير واجبا أن يتناول ما يسد الرماد، فنتحوله من محرم إلى واجب يسمى رخصة. وكذلك أن يقصر الإنسان الرباعية في السفر إذا قد بلغ 3 مراحل فأكثر، يصير هذا القصر مستحبا. والأصل أنه ما يجوز للإنسان يقصر شيء من الركعات، لكن تغير الحكم برخصة فصار القصر رخصة. أكل الميتة رخصة ولكن واجب، وقصر الصلاة رخصة ولكنه سنة مستحب، فصار تغير الحكم بسبب عارض فيه من صعب إلى سهل يقال له رخصة. وقد يكون ذلك واجبا كأكل الميتة للمضطر، وقد يكون مسنونا كالقصر للمسافر. إنما ذكر 3 المراحل لكونها مسافة القصر عند الحنفية القائلين بوجوب القصر. وكذلك يقال له رخصة وهو مباح، وهو بيع السلم الموصوف في الذمة، هذا يقال له رخصة، وفي السلم مندوحة عن الربا أو خلاف الأولى يقال له رخصة. كيف؟ واحد في رمضان قادر على الصوم، حرام عليه الفطر، حرام الفطر، وقع مسافر، أوه. فلما كان مسافر صار الفطر رخصة، وهذا الفطر الرخصة قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون خلاف الأولى. الفطر في السفر إن كان إن لم يفطر تضرر ضررا بالغا فالفطر واجب، وإن كان يشق عليه ولا يتضرر ضرر بالغ فالفطر مستحب، وإن كان لا يتضرر به أصلا ولا يشق عليه سهل فالفطر خلاف الأولى. فهذه الرخصة للمسافر متعلقة بالفطر قد تكون خلاف الأولى، ولكن الكل يسمى رخصة لأنه انتقل الحكم فيه من أصعب إلى أسهل. فانتقال الحكم بسبب طارئ من أصعب إلى أسهل يقال له رخصة، وهذه الرخصة قد تكون واجبة أو مندوبة أو مباحة أو خلاف الأولى. وإن لم يتغير الحكم كما ذكر بأن لم يتغير كوجوب المكتوبات فهي فرض للمقيم وللمسافر، فأداء الفرائض للمسافر كالعزيمة، لأن الحكم ما تغير، ها؟ أو تغير إلى ما هو أصعب، من أسهل إلى أصعب. أيضا يقال له عزيمة مثل اصطياد صيد البر مباح، فإذا أحرم تغير الحكم الحرام، فهذا يسمى عزيمة. إما إن ثبت الحكم لم يتغير مع تغير الحال فهو عزيمة، أو تغير من سهولة إلى صعوبة فهو عزيمة، وإن تغير الحكم بسبب طرو الحال من صعب إلى أسهل فهو رخصة، والرخصة إما واجبة وإما أي واجب استعمالها كما مثل بحالة المضطر، وإما مستحبة وإما مباحة وإما خلاف الأولى. وفي الخبر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والعزيمة عدم تغير الحكم مع تغير الحال، هذا عزيمة. مثل الصلاة أداءها فرائض الصلوات، مسافر أو مقيم، قال أنا سافرت صل. إنما جاءت الرخصة لا في ترك الصلاة أبدا، ولكن في جمع في قصر سوى هذا الرخصة، أما ترك الصلاة ماشي. ففرض الصلاة عزيمة، مسافر مقيم مريض صحيح، ما دام عقله فيه ما له رخصة في ترك الصلاة أبدا، ولو لم يقدر على الركوع والسجود فبالإيماء برأسه، فلو عجز على تحريك رأسه والإيماء به وجبت عليه الصلاة ولا يجوز تركها، ويومل الركوع والسجود بعينيه. فإن كان في حالة من شدة المرض لا يستطيع الإيماء بالعينين فالصلاة واجبة. كيف الركوع والسجود؟ يقول بقلبه، لا يقدر يحرك رأسه ولا عيونه، بالقلب. ما أعطاك عقل وقلب تقدر تركع وسجد، خلاص اركع وسجد بقلبك، ولا يجوز ترك الصلاة، ولا يجوز تركها لمن عقل. فهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين، والتهاون بها سبب سوء الخاتمة. ولما شكا بعضهم إلى بعض الصالحين شدة أحوال الناس وما ينازلهم من بلايا، قال بهم دعوة الصلاة، ما بهم منك، إيش بهم دعوة الصلاة؟ قال الصلاة إذا حفظ عليها وأديت على وجهها خرجت بيضة مصفرة، تقول حفظك الله كما حفظتني، فإذا أهملت وضيعت خرجت سودة مظلمة، تقول ضيعك الله كما ضيعتني، فذل أصابتهم دعوة الصلاة ضيعهم الله، فنزلت بهم من نوازل واشتدت عليهم شيء، قال بهم دعوة الصلاة. ها لما انتشر بينهم إهمال الصلاة وإضاعة صدق الصلاة ضيعهم الله بدعوة الصلاة، تدعو عليهم ضيعك الله كما ضيعتني. الله يرزقنا إقام الصلاة وينشر إقامتها بين أوساط المسلمين صغار كبار رجال نساء بادية حضر، آمين. يقول والصحيح في العبادات ما وافق الشرع في وقوع بين استجمع ما يعتبر فيه شرعا من أركان وشروط ولو في ظن فاعله، وإن لم يسقط القضاء. وقيل هو ما أسقط القضاء الصحيح، ما هو شرط. فمن صلى يظن نفسه متطهر وهو محدث فصلاته صحيحة، ثم تبين حدثه، نقول الصلاة الأولى صحيحة لأنها جمعت ما يعتبر من الشروط في ظن الفاعل، لكن هل يسقط الفرض؟ لا ما يسقط، واجب عليه يعيد الصلاة إن كان الوقت باقي أو يقضيها إن كان خرج الوقت، قالوا أنا صليت وأنا محدث ظنيت نفسي متوضي. يقول الصلاة مضت على الصحة يجب القضاء عليها، لكن واجب عليك القضاء، فليس شرط الصحة أن يسقط القضاء كما هو كثير في حال المتيمم الذي يلزمه القضاء. الصلاة باطلة وصحيحة صحيحة، ولكن القضاء لابد منه. وكذا صلاة فاقد الطهورين صحيح ولا باطل؟ كان باطل ما بنقول لك صلاة، ايش العقل هذا؟ صحيح الصلاة لكن قضاء واجب، لا عنده ماء ولا عنده تراب، صل لحرمة الوقت. قال بصلي، هذا صحيح ولا باطل؟ لو هي باطلة ما بنقول لك صل، هذا صحيح ولكن عليك القضاء، فليس شرط الصحة إسقاط القضاء. يقول فهي موافقة للشرع، صحيح في العبادات ما وافق الشرع، في المعاملات ما ترتبت عليه آثار المعاملة من صحة بيع أو وكالة ونحو ذلك، وهو ما شرع في ذلك العقد له، كمثل انتقال الملك بسبب البيع، حل الوضع في النكاح، حل الانتفاع في ما استجر، إن ترتبت عليه هذه الآثار فهو الصحيح، وإن لم تترتب عليه هذه الآثار فهو باطل، فالباطل ضد الصحيح. هذا خلاصة مما يتعلق باستطراده هذا، وسيكمل ذلك بتعريف الفرض والسنة والحرام والمكروه والمباح والصحيح والواجب، وسيتكلم معنا عن السبب والشرط. فجزاه الله خير وفقهنا الله في دينه ورزقنا تعظيم خطابه والعمل بكتابه وسنة سيد أحبابه. اللهم احي فينا الاقتداء بنبي الهدى فيما خفي وفيما بدأ، وانشر ذلك في الأمة حتى نسعد وياهم السعداء في الدنيا وغدا، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.